هو الشريط الحادي عشر من كتاب النكاح من بلوغ المرام.
فلما تقول في رجل الأخ نعم تزوج نصرانية ثم أسلم ثم أسلم وهي بقت على أن نصرانية تبقى تستمع ما يقول تلقى معه ولا يصلح العقد صحيح ويعلل بأن المسلم يجوز أن يتزوج نصرانية وما جاز ابتداء جاز دواما فإذا كان يجوز ابتداء النكاح النصرانية فدوامه من باب أول كذا عبد الله طيب عشان تقعد هل ما جاز ابتداء جاز دواما طيب ذكر المؤلف عن دور النكاح بن عز عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفاء فوجد في كشفها بياضا نعم فقال لها الحقي بأهلك إلى آخر. فما الذي حصل في هذه القضية؟ هل أمر لها بالصداق؟ ما تقول فيما لو وقعت هذه القصة الآن إنسان تزوج امرأة فوجد بها عيبا بعد أن دخل عليها ولكن لم يجامعها ثم فسق هل لها مهر أو لا؟ حصل الدخول طيب وعلى من يرجع؟
يرجع على
من غره طيب هل عيوب النكاح محدودة أو معدودة؟ نعم معدودة كم هي؟ محدودة ما حدها؟ طيب كل ما ينفر أحد الزوجين عن الآخر فهو عيب. بعض الناس ينفر إذا كانت عيونها صغارا فهل هو عيب؟ يعني هي بامرأة واسط العيب فلما رأى عيونها صغيرة كحب الحب حتى لا أريدها. نعم إذا ما هو الضابط؟ يعني ضابط المشكلة يعني لأنه كل ما ينفر أحد الزوجين الآخر ادعى واحد أنه نافر منها لأن عيونها صغار. نعم إيش؟ وش اللي يصير طيب؟ أليس بجيلين في الخلقة إلى صار عيون الصغار؟ لا ترى حب الحب حب هذه مطالبة ولا ما هنا حب الحب حب ما يوجد أحد. نعم أحسن يعني يرجع فيه إلى العرف لا إلى ذوق كل واحد لأن الأذواق تختلف إذا يرجع فيه إلى العرف فما عده الناس عيبا فهو عيب. طيب العرج يا خالد العرج البين ماذا تقول فيه؟
عيب
في الأضاحي
حتى
في الزوجات ولا عرج خفيف
ممكن تتجاوز
عنه. اما كان دايما اذا هذا القول هو الراجح يا جماعه ان العيب ما يعد في العرف عيبا ولا يعد. فاذا قال قائل لماذا لا نقتصر على ما ورد عن السلف؟ فالجواب أن ما ورد عن السلف قضايا أعيان قضايا أعيان مثلا وقعت فحكموا بها، إذن فنقيس عليها كل ما شابهها أو كان أولى منها، أليس كذلك؟ فمثل إذا كان يرون أن نقطة من البرص بمقدار قلامة الظفر تعد أيضا العمى مثلا، العمى من باب أولى. ألم تعلم أن بعض العلماء يقول إن العمى ليس بعيب، والصمم ليس بعيب، والخرف ليس بعيب؟ فإذا دخل على المرأة ووجدها عمياء صمى خرفا وقال هذا عيب، نقول ليس بعيب. كيف ليس بعيب؟ لماذا لا؟ نقول أنت اللي فرطت، لماذا لم تشترط أنها تبصر وأنها تسمع وأنها تتكلم؟ فالجواب على هذا سهل، ماذا نقول؟ نقول الأصل السلامة والبراءة. ولو أننا أردنا أن نقول بمثل هذا القول لكان كل واحد بعقد نكاح يكتب الصفحة من الشروط المنفية. واضح جماعة؟ إذن القاعدة أن ما ينفر عن أحد الزوجين عن الآخر عرفا لا ذوقا، لأن الناس يختلفون، فهو عيب. طيب ما القاعدة في مسألة المهر إذا وجد الإنسان في زوجته عيبا؟ فما هي القاعدة أو الضابط من أجل أن نعرف هل المهر يثبت أو لا يثبت أو مات أم ماذا؟ نعم ناصر، هي الغيب، هذا هو، أنا أريد الغيب. متعب؟ نعم.
إذا دخل بها فلها المهر
في
محل فرجها.
طيب.
وإذا لم يدخل بها
فلها المهر فيما استحل من فرجها.
أو من التي فيها.
ويرجع به.
ويرجع به على من غضب منه.
طيب. هذه واحدة.
وإذا لم يدخل بها.
نعم.
فله أن يأخذ المهر الذي.
يعني فليس لها مهر.
فليس لها مهر.
لا نصف ولا كل. صحيح يا جماعة؟
نعم.
إذا لم يدخل بها قبل أن يدخل بها علم أن بها عيبا ففسخ العقد. ما لها مهر. صحيح يا جماعة؟ ولو كان طلاقا، ولو كان الطلاق قبل الدخول يعني طلاقا عاديا فلها النصف كما في القرآن. طيب أخذنا باب عشرة النساء. قال المؤلف الدرس جديد، ها كيف هذا بالزوج عيبا؟ اين عم نستنى؟ هذا سؤال مهم واظن اجبنا عنه في الدرس. ها نعم لا في الدرس السابق. اذا وجدت هي عيبا في الزوج قبل الدخول ففسخت، فسخت. نعم ذكرنا فيه قولين، القول الاول انه لا مهر لها لانها هي التي اختارت الفسخ، والقول الثاني ان لها النصف لانها انما فسخت ضروره بسبب من هو. فكيف نقول لهذا الرجل الذي اغرها وخدعها نقول ليس عليك من مهر الشيء؟ هذا ضعيف جدا. نقول لها النصف لان الفرقه حقيقه من قبل الزوج، والسبب في ذلك. نعم. ها لا لا، اذا كان بعد الدخول فلها المهر، لها المهر. اي نعم. ثم قال المؤلف باب عشره النساء. العشره معناها المعاشره، وهي المعامله بين الشخصين، يكون بينهما صلة فيعاشر أحدهما الآخر، وهي أي المعاشرة بين الزوجين مرجعها إلى العرف كقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، ولقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالمعاشرة هي المعاملة مع كل اثنين بينهما ارتباط، كالأصحاب مثلا والأزواج وغير ذلك. هذه المعاشرة مرجعها إلى أي شيء؟ مرجعها إلى العرف. والمعاشرة بالمعروف أمر واجب أمر الله به، فقال وعاشروهن بالمعروف. والحكمة تقتضيه، لأن المعاشرة بالمعروف توجب الإلفة ودوام الارتباط بين المتعاشرين. أما إذا نبى كل واحد منهما عن المعاشرة بالمعروف فإن الأمر سيكون خطيرا، وسوف تحدث الفرقة، ولا بد إلا أن يريد الله عز وجل الإصلاح بينهما. من المعاشرة بالمعروف أن يستمتع الرجل بزوجته حيث أمره الله، وذلك أن يأتيها في قبلها، أن يأتيها في قبلها في غير الحيض والعبادة الواجبة مثل الصيام والإحرام. ويبين هذا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها، رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال. ملعون، كيف نعرف ملعون؟ خبر مقدم، خبر مقدم، وذلك لأنه إذا كان المقدم وصفا فإنه يكون خبرا، إن طابق في الإفراد ولم يعتمد على نفي ونحو. هذه قاعدة في النحو، إذا تقدم إذا كان المتقدم وصفا مطابقا لما بعده في الإفراد ولم يعتمد على استفهام ونحوه فإنه يكون خبرا، يكون خبرا مثل ملعون من أتى، ينطبق على هذا الضابط. ومثل أن تقول قائم زيد، كيف تعرف قائم؟ خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر. أما إن اعتمد على استفهام أو نحوه فإنه يكون مبتدا وما بعده فاعل، مثل أن تقول أقائم زيد، فقائم مبتدا وزيد فاعل أغنى عن الخبر. نعم، ويجوز أن تعرفه مبتدا وخبر على كما سبق أولا. أما إذا كان إذا كان هذا الوصف وما بعده مختلفين، مثل أن يكون الوصف مفردا وما بعده مثنى أو جمعا، فإنه يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر، مثل أن تقول قائم الزيدان، قائم الزيدان، فهنا هو القائم مبتدأ والزيدان فاعل. ولا يمكن أن تقول قائم الخبر مقدم، لماذا؟ لأنه يشترط في الخبر أن يكون مطابقا للمبتدأ في التثنية والجمع، وهنا لا مطابق، قائم الزيدان. وضع القاعدة، ولا بأس أن نأخذ شيئا في النحو، نذكر من كان عالما ونعلم من كان جاهلا. طيب، إذا ملعون خبر مقدم، ومن أتى من مبتدا مؤخر. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وأول من لعن فيما نعلم من إبليس، حيث قال الله تعالى وإن عليك لعنة، وإن عليك اللعنة، لعنة يعني نفسه عز وجل. اللعنة إما أن نقول اللام العموم يعني اللعنة مني ومن غيري، أو أن اللعنة مني وتكون هنا للعهد الذهني. طيب، ملعون من أتى امرأة في دبرها، وامرأة هنا نكرة في سياق ايش؟
نعم،
ما فيها في سياق الإثبات وليس فيها شرط. فالمراد فهي مطلق وليس من عام من باب الإطلاق وليس من باب العموم، لأن النكرة لا تكون العموم إلا إذا كانت بعد نكر أو نحوه. وقول المرأة من مراد بها زوجته أو ما ملكت يمينه، وذلك لأن الشرع لا يعلق الحكم على الحرام، يعني فلا يقول قائل من مراد من أنت امرأة زوجة أو مملوكة أو أجنبية، لا، لأن من أنت امرأة أجنبية فهو زاني، فهو زاني، والزنا والعياذ بالله من كبائر الذنوب المتفق عليه. وقوله في نقولها الزبر معروف، يستفاد من هذا الحديث أن إتيان المرأة في جبورها من كبائر الذنوب، ولهذا رتب عليه اللعنة. ومن فوائده أيضا التحذير من إتيان المرأة في الجبور، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب عليه اللعنة تحذيرا للأمة. ومن فوائده بيان الحكمة العظيمة في تحريم هذا الشيء وجعله من الكبائر، وذلك لأنه يحصل به مفسدة ويفوت به منفعة. المفسدة لتحصل هي أن الإنسان يطع زوجته في محل الأذى والقدر، لأن الدبر محل الأذى والقدر، فيتلوث ذكره في هذا القدر والنتن والرائحة الكريهة، هذه مفسدة تفوت به مصلحة، وهي أن النطفة التي ينزلها في هذا المحل لو أنزلها في المحل الذي جعله الله لها لحصل بذلك ولد، أما هذا فإنه يذهب هباء. فلذلك كان تحريم وضع المرأة في دبرها موافقا للحكمة تماما. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنه، طيب، قوله رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات، لكن أعل بالإرسال. الإرسال يطلق على معنيين عند أهل الحديث. المعنى الأول ما سقط منه الصحابي، أن المرسل ما سقط منه الصحابي، أي ما رفعه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني أن المرسل من قطع إسناده، يعني الذي لم يتصل إسناده مطلقا، هكذا يطلق العلماء المرسل. لكن إذا قالوا مرسل ومنقطع تعين أن المرسل ما سقط من الصحابي، أي ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
المرأة
في دبورها
غير
الزوجة أو الملكة، هل هنا ولا هنا؟ لا يكون هنا،
حد
حدد هنا. نعم، يسأل يقول هل العيوب في الخلقة أو في الخلقة والخلق؟ نعم، أما في الخلق فواحد، وأما في الخلق فينبط فيه. نعم، أي نعم. نعم.
وإنما ما كان عيباً خفياً.
نعم.
يعني هو الذي
يقدر ولا يرد علينا مثل المجنونة، لأن المجنونة واضح أنها عيب حتى خلقة، لأنه خروج عن العقل المتاح. وقد يقال إن المرأة إذا ساء خلقها جدا جدا بحيث يعني لا يمكن الصبر معها، لا، من يوم دخل عليها تقول أسنت، نعم، تخرج عني وما أشبه ذلك. المهم على كل حال معروف بعض النساء صلى الله عليه وسلم، فهذا ربما يقال إنه إذا كانت معتادة إذا كان هذا عادته عند الناس وأنها لا تنفر من الناس ولا تجتمع معهم ولا تحب البقاء معهم، ربما نقول هذا عيب، قد يكون أسد من عيب الخلقة. نعم، لكن فوقها تكلموا كل الكلام فوقها بما فرعنا كلها من خلقه. نعم،
المشترك أن النكاح من الذكر تستأذن
وستستأمر، إذا
كان هذه
المرأة
مجنونة كيف يكون
إجماعه؟ هذه يزوجها الأب بدون استئذان. قال العلماء يزوجها الأب بدون استئذان، ولا يزوجها غير الأب إلا بعد مراجعة القاضي.
لو عقلك الشيخ ورفضك هذا الجميع
ما يحصل مدام تبعت بطريق الشرع. نعم،
الله إليك. سبق أن العقل ليس بعيد على المذهب.
نعم،
قلت إن الأفضل أن الإنسان يستوي الصالح،
أليس شيخ
من مقصود النكاح الولادة؟
أقول
على
شرط المقصود من مقصود العقد. لا، هذا من مقصود النكاح، لا شك أنه من مقصود النكاح، ومن أعظم المقصود. إن رجحنا هذا، نحن رجحنا ذلك وقلنا هو المروي عن عمر هنا، لكن قلنا احتياطا لأنه ربما ترفع القضية إلى قاضي لا يحكم إلا بالمذهب وتقع المشكلة. عرفت؟
الشيخ قال ان الرجل اذا اتى المراه بدورها
ايش؟ لا مو هذا، سياتينا شرع على يسرع. نعم، اذا اتاها من دبرها في قبولها. لا، هو اليهود يقولون ان الرجل اذا اتى امراته في قبولها من دبرها، يعني من مع جهه الخلف، لكن اذا ايش في قبول؟ صار الولي احول، فانزل الله تعالى نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم من شئتم، وسياتي ان شاء الله. نعم،
ايضا ليس فقط التلوث كما تكلم عليه، بل ثبت الان يا شيخ اخطر الامراض التي عرفته البشريه الان سببه هذا.
اين نعم، هذا ايضا من الحكم، مع ان المساله ترى ما انتهينا منها يا جماعه، المساله ما انتهينا منها. في حديث ايضا بيؤيد هذا الحديث نذكر احمد
قوله
في حديث ابن عباس
وعلم
بإسلام،
هل يعني دخل بالتصم؟
إيه معلوم،
لو
أسلم
أسلم ولا
علم. نعم، لكن أراد هذا الرجل من هذه المرأة يعني قوة نفوذ الحكم، لأنه ربما يقول لها علمت، إذا لم تعلم قد يكون لها عذر، إذا علمت ما علمت. اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول أيمن في إتيان الرجل امرأته من دبره؟
هذا في
نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذن هذا الفعل من
كبائر الذنوب.
من كبائر الذنوب، طيب أحسنت. لو أن الرجل فعل هذا امرأته هل تطلق أو لا؟ فعل، لا تطلق. طيب هل يعتبر هذا من إحسان عشرة أو لا خالد؟ ليس من إحسان العشرة. طيب هل لها أن تطالب بالفصل فهد؟ لا تطالب؟
لها أن تطالب،
لها أن تطالب، وعلى قول غيره؟
لا، لا.
أنت أن قولك إن هذا قول ابن تيمية معناه أنك تفهم القول الآخر. لماذا قلنا إنه من سوء العشرة؟ فإن الزوجة إذا أساء الزوج وعشرتها لها أن تطالب بالطلاق، فإنه داخل في البأس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس. على كل حال هذه البحوث لم نتعرض لها في الشرح، لكن لا بأس من ذلك. طيب، من عرف بهذا يا خالد هل نفرق بينه وبين زوجته؟ يعني لو كان هذا يفعل بالامرأة يجب أن نفرق بينه وبين زوجته، شاء أم أبى؟ طيب ثم قال المؤلف رحمه الله في درس الليلة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها، رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأحل بالوقف. قول لا ينظر الله، لا ينظر الله أي نظر رحمة ورأفة، وليس المراد به النظر العام، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عن بصره شيء، لكن مراد نظر الرحمة والرأفة. وقوله لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا، هذا بناء على الغالب، يعني وصف رجل أتى رجلا، وإلا فلو أتى من ليس برجل أي أتى شخصا لم يبلغ، لأن رجل اسم للبالغ، فلو أن رجلا أتى من دون البلوغ لثبت له هذا الحكم. وقول الله امرأة في دبرها، كذلك أنظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها ولو كانت امرأة، لأن هذا نوع من اللوطية والعياذ بالله. ففي هذا الحديث يقول المؤلف إنه رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف. معنى أعل بالوقف أي أن بعض الرواة رواه موقوفا، أو أن بعض الحفاظ قال إنه موقوف. والإعلال بالوقف سبق لنا أنه ليس بعلة إلا إذا كان الرافع غير ثقة، أما إذا كان الرافع ثقة فالصحيح أن الوقت ليس بعلة. انتبه، وأنه لو أعله أحد بالوقت قلنا هذه العلة غير قادحة، غير قادحة. وأظن قد عرفنا الفرق بين الرفع والوقت. الرفع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والوقت ما نسب إلى الصحابة. ونحن كنا نقول الآن إذا قال أحد الحفاظ إنه موقوف على الصحابة على ابن عباس، الجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الإعلال بالوقف ليس بعلة إذا كان الرافع ثقة، لأن الرافع معه زيادة علة. ووجه الزيادة أن سند الموقوف ينتهي إلى الصحابة، وسند المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه زيادة. ثم نقول أيضا إن الصحابة أحيانا يسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قصد الرواية، ولا بد أن يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قصد الرواية، وأحيانا يقول الحديث من عند نفسه إذا قصد الحكم، يقول الحديث من عند نفسه إذا قصد الحكم، فيسمعه السامع ولم يسمعه قبل مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيظنه موقوفا، يظنه موقوفا. وفي هذا الحديث الزاد نقول حتى لو ثبت أنه موقوف على ابن عباس فإن مثل هذا لا يقال بالرأي، فيثبت له حكم الرأي، لأن الوعيد بأن الله لا ينظر إليه لا يمكن أن يأتي به ابن عباس من عند نفسه، فيثبت له حكم الرأي. فإن قال قائل أنتم لا تحكمون بالرأي في قول الصحابي المعروف عن الأخذ عن بني إسرائيل، وابن عباس ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فالجواب على ذلك أو عن ذلك أن نقول هذا في أمور غيبيات، أما في الأحكام الشرعية فإن ابن عباس وإن كان قد أخذ عن بني إسرائيل ما أخذ في الترغيب والترهيب وما أشبه ذلك، لا يمكن أن يأخذ عن بني إسرائيل ما يتعلق بالأحكام الشرعية، لأن هذا يقتضي شرع شيء في الشريعة المحمدية معقول عن بني إسرائيل، ومثل هذا لا يمكن أن يقدم عليه ابن عباس رضي الله عنه. إذن انتبهوا لهذه الفوائد، هذه فوائد قد لا تجدونها محصورة. التعليل بالوقف قلنا بشرط أن يكون الرافع ثقة. ووجه ذلك أن راوي الحديث أحيانا يريد إسناده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهنا لا بد أن يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لو أن ابن عباس أراد إسناد الحديث الرسول لا بد أن يبلغ به الرسول. وأحيانا يريد أن يبين الحكم الشرعي، فهنا ربما يقول من أجل نفسه، فيسمعه من يقول عنه فيظن أنه من قوله فيرويه موقوفا. ثانيا قلنا إن مثل هذا الحكم لا مجال للرأي فيه، فلو فرض أن منتهاه ابن عباس فإن مثله لا يقال بالرأي، وحينئذ يثبت له حكم الرأي. فإن أورد علينا شخص أن ابن عباس ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، ونحن نقول إن قول الصحابي يثبت له حكم الرأي إذا لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فالجواب عن ذلك إيش؟ أن هذا حكم شرعي ليس فيما يتعلق بالترغيب والترهيب أو عذاب الآخرة أو نعيمها، حكم شرعي لا يمكن أن يتلقاه ابن عباس عن بني إسرائيل فينشره في الأمة. طيب، في هذا الحديث فوائد: أولا إثبات النظر إلى الله لله عز وجل، إثبات النظر لله أي منه لقوله لا ينظر الله إلى كذا، ونفي النظر عن هؤلاء يدل على ثبوت النظر لغيرهم. عرفتم؟ مسلم هذا ولا غير مسلم؟ نعم، لأنه لو انتفى النظر عن الجميع لم يكن لتخصيص هؤلاء فائدة. وقد استدل الأئمة بمثل هذا ففي قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، استدل بهذه الآية الأئمة على أن الأبرار يرون الله. قالوا فإنه لما حجب هؤلاء الفجار في حال الغضب دل على أن الأبرار في حال الرضا ينظر إليهم، لأنه لو كان لا يرى من هؤلاء ولا هؤلاء لم يكن لتخصيص هؤلاء فائدة. واضح؟ وهذه فائدة مهمة في الاستدلال. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة هذا الحديث أن إتيان الرجل من كبائر الذنوب. وجهه أنه أثبت عليه الوعيد، وكل ذنب رتب عليه الوعيد فإنه من كبائر الذنوب، كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا فهو من كبائر الذنوب، كل ذنب تبرع النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله فهو من كبائر الذنوب. وأحسن ما حدث به الكبيرة ما قاله الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر، وذلك أن المنهيات تارة منها أنهى وقلنا حرام فقط، وتارة تقرن بعقوبة خاصة إن في الدنيا وإن في الآخرة، فهذه هي الكبيرة. وطيب، ولنذكر في هذا الحديث حد إتيان الرجل في الدنيا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فقال بعض العلماء إن إتيان الرجل الرجل فيه التعزير دون الحد، وقال آخرون فيه حد الزنا، فالمحصن يرجم وغيره يجلس، وقال آخرون بل يقتل الفاعل والمفعول به بكل حال سواء كان محصنا أم غير محصن، وقال آخرون ليس فيه حد ولا تعزير. وهذا من غرائب الأقوال، يعني إتيان الرجل الرجل ليس فيه حد ولا تعزير اكتفاء بالرازق الطبيعي، وقاس ذلك على من شرب البول وشرب الخمر، فمن شرب الخمر يجلد، ومن شرب البول لا يجلد، لا يجلد. قالوا اكتفاء بإيش؟ في الراجع الطبيعي. ليس أحد من الناس يذهب يشرب البول، لكن كثير من الناس يذهب ويشرب الخمر، فجعل فيه عقوبة من أجل أن تردع الناس عن شرب الخمر. ولكن هذا القول من أبطل الأقوال، لا يصح، لا لا يصح الحكم في الأصل ولا في الفرع. فنحن لا نسلم أن من شرب البول لا يعذب، بل نرى أنه يجب أن يعذب، لأن شرب البول حرام. وإذا كان الإنسان لا تردعه طبيعته وفطرته فإنه يردعه الحصى والصوت. وكل معصية ليس فيها حد ففيها التعذيب. إذا بطل الأصل بطل الفرع. ثم على تقدير التسليم أن شرب البول ليس فيه شيء فإنه لا صح القياس، لأن شرب البول لا يمكن لأي إنسان أن يميل إليه. وأما كان رجل ذكر ذكر فهذا يمكن أن يميل إليه الإنسان. وها هم قوم لوط أمة كلهم والعياذ بالله ابتلوا بهذا الشيء، فصاروا يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم. ابتلوا بهذا والعياذ بالله. لما انتهكوا الحرام جعل الله في قلوبهم كراهة النساء، فصاروا يفكون أزواج ولو كنا من أحسن النساء ويأتون الفاحشة. طيب إذن ما هو القول الراجع من هذه الأقوال؟ القول الراجع من هذه الأقوال أنه يقتل الفاعل والمفعول به. أولا لأن ذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا حديث صححه كثير من الأئمة. ثانيا أنه نقل إجماع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، وقد حكى إجماعهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، إلا أن الصحابة اختلفوا كيف يقتل، فقال بعضهم بالسيف، وقال بعضهم بالرجم، وقال بعضهم بأن يلقى من أعلى شاهق في البلد ثم يصب بالحجارة، وقال بعضهم بل يحرق كما جاء ذلك عن أبي بكر وغير من الخلفاء. والأصح أنه يقتل بما يرى الإمام أنه أنكى وأعظم، إما بالإحراق وإما بإلقائه من آلة شاهق في البلد وإما بالرجم. المهم الذي يرى أنه أنكى وأعظم ردعا للناس يفعله، لأن هذه الفاحشة والعياذ بالله فاحشة خبيثة توجب أن تجعل ذكور البشر بمنزلة الإناث، فينقلب الذكور إناثا، ولا يمكن التحرز منها، التحرز منها لا يمكن. كيف يمكن إذا رأيت ذكرا مع ذكر أن تقول من هذا الذي معك؟ لكن ذكر مع أنثى يمكن أن يحترز الناس منه. فالمهم أن القول الراجح أنه يجب على ولي الأمر أن يقتل الفاعل والمفعول به، لكن اشترط أن البلوغ والعقل والاختيار، البلوغ والعقل والاختيار. فمن كان دون البلوغ فإنه لا يقتل ولكن يعذر، كما يعذر ابن عشر في ترك الصلاة. ومن كان مجنونا فكذلك لا يقتل لأنه لا قصد له، ومن أكره على ذلك فإنه لا يقتل إذا كان مفعولا به، وإذا كان فاعلا يقتل. نعم، لا يمكن يكره. نعم يمكن يكره، لكن نعم يكره 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 على أن يفعل بالشخص. نعم، يأتي الشخص ولا يبدو أنه مبتلى، لأن بعض الناس يكون مثل مرأة يريد أن يفعل به ويطلب في كل مكان من يفعل به ولا يرد الله، فيأتي الإنسان ويطلب منه أن يفعل به ويقول إما أن تنفذ ما قلت وإما أن أقتلك، ومعه سلاح. أمكن ولا ما أمكن؟ أمكن، لكن الفقهاء رحمه الله يقولون لا يمكن الإكراه على الوطء، لأنه لا وطء إلا بانتشار، ولا انتشار مع الإكراه. المكره ما هو رثيث انتشر ذكره، لأنه خائف خائف، فكيف يأتي؟ ولكن هذا أيضا ليس بصحيح، لأنه إذا ابتلي صلى الله العافية فربما يحصل ذلك منه وإن كان مكرها، لأن النفس أمارة بالسوء. ربما إذا أكره حتى صار لا يبقى إلا الفعل، نعم، ينسى الإكراه ويحصل منها هذا الشيء. على كل حال المكره على الفعل سواء فاعل أم مفعولا به ليس عليه حد، ليس على الحد، لكن لا بد من ثبوت الإكراه. طيب، قال أو امرأة في ظهر هذا الشاهد، استفاد من هذا الحديث أن من أتى امرأة في دبرها فإن الله لا ينظر إليه، وعلى هذا فيكون إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب. ولكن إذا أتى امرأة من الدبر فهل ينفسخ النكاح؟ قلنا لا ينفسخ، ولكن للزوجة أن تطالب بالفسخ، لأن هذا من سوء العشرة. أما من عرف به بهذا الفعل وكان يفعله باستمرار، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية يجب أن يفرق بينه وبين امرأته، لأن هذه معصية ولا تجوز المعاشرة منهما على هذا الوجه. طيب، هذا الحديث يعتبر شاهدا للحديث الذي قبله، لأن كل منهما يدل على الوعيد في من أتى امرأة في دبرها، وعلى هذا فيكون شاهدا للحديث الأول مقويا له. ولم يذكر عن أحد من الأئمة أنه أجاز وطء المرأة في دبرها، وما يروى عن الشافعي رحمه في ذلك فقد أنكره أصحابه وكذبوه، وكذلك ما يروى عن مالك فقد أنكره أصحابه وكذبوه، والمروي عنهم محمول على ما إذا أتى الإنسان امرأة في قبلها من دبرها، هذا هو المروي عنه، وما سوى ذلك فإنه لا صح. طيب، وقد ذكرنا فيما سبق أنه يمكن أخذ تحريم هذا من إيش؟ من تحريم الوضع في الحيض، لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، والأذى الذي في الدبر أشد وأخبث من الأذى الذي في القبل حال الحيض. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، عندي بلية فلا يؤذي جاره. فإن صحت الرواية بهذا فإن لا تكون نافية. واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرت وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم. فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. كيف؟ فيها وجهة. طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. من هذه شرطية؟ جوابها: فلا يؤذي جاره. وقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الإيمان في اللغة عند أكثر المعرفين له التصديق، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية نظر في هذا وقال إنه لا يصح أن يكون بمعنى التصديق، لأن التصديق لا يساوي الإيمان في التعدي واللزوم. والغالب أن الفعل لا يكون بمعنى الفعل إلا إذا سواه في التعدي واللزوم. ولهذا يقال صدقته ولا يقال آمنته. إذن فهما مختلفان، لكن قد أقر به وآمن به. ولأن الإقرار أخص من مطلق التصديق، الإقرار أخص من مطلق التصديق. فها هو أبو طالب مصدق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عن نفسه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين. ويقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. إذن هو مصدق ولا غير مصدق؟ مصدق، لكنه غير مقر ولا معترف، ولهذا لم يكن مؤمنا. فتبين بهذا أنه لا يصح أن نقول إن الإيمان هو التصديق، بل الإيمان هو الإقرار. الإقرار بالله وقوله بالله واليوم الآخر. بالله ليس بوجود الله فقط، بل هو الإيمان المستلزم للقبول والإذعان. وقوله اليوم الآخر هو يوم القيامة، ووصف بالآخر لأنه لا يوم بعده. فالناس إذا بعثوا في ذلك اليوم فلا يوم بعده. وقرن الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بالله يقتضي العمل رغبة فيما عند الله، والإيمان باليوم الآخر كذلك يقتضي العمل خوفا من عقاب الله ورغبة فيما عنده. فاليوم الآخر فيه الجزاء، واليوم والإيمان بالله فيه الحث وبعث الهمة على العمل. فيكون الإنسان لديه أمران: الأمر الأول باعث من العمل وهو الإيمان بالله، والأمر الثاني مانع من المخالفة وهو الإيمان باليوم الآخر. ولهذا يقرن الله بينهما كثيرا في القرآن الكريم. قال: فلا يؤذي جاره، بحذف الياء على أن لا ناهية، وبإثباتها على أنها نافية. والأذية، الأذية دون الضرر، فإذا نهي عن الأذية فالضرر من باب أولى، يعني أن يتأذى حتى بأقل قليل، حتى بدخان الطعام، بدخان الوقود وقود النار، وبالأصوات وبغيرها، أي أذية. وقول جاره، الجار هو من جاورك وقرب منك، وحده بعض العلماء بأربعين دارا من كل جانب. وقال بعض العلماء: يرجع في ذلك إلى العرف، لأن الحديث الوارد في ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو صح لكان فيصلا، ولكنه لم يصح، فعلى هذا يرجع إلى العرف. وهذا أقرب، لأننا لو قلنا إن الجار أربعون دارا من كل جانب ولا سيما في وقتنا هذا الذي تجد فيه البيوت واسعة جدا، لكان نصف البلد جارا للإنسان أو أكثر. لكن العبرة بالعرف، واستوصوا بالنساء خيرا، استوصوا يعني اقبل الوصية، يقال وصيته فاستوصى أي قبل، فقول استوصوا بالنساء أي اقبل الوصية بهن، وقوله خيرا يعني اقبلوا بهن وصية الخير. والذي أوصانا بها هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهن، هذه جملة تعميم للحكم وهو الأمر بالاستيصاء، قال فإنهن خلقن من ظلع، ويجوز من ظلع، والفتح أشهر من ظلع. فما هو الظلع؟ الظلع هو ظلع آدم، فإن آدم عليه الصلاة والسلام لما أراد الله أن يجعل له زوجة نام نومة فخلقه الله من ظلعه الأيسر الأصفر، هكذا جاء في الآثار والله أعلم، لكن الثابت أنها خلقت من ظلع. قال وإن أعوج شيء في الظلع أعلاه، أعلى الظلع هو أعوج شيء فيه، صح؟ المس أضلاع
هو
أعوج شيء، والغالب إذا كان الصغير أيضا فهو ألين شيء، ولهذا المرأة ما تتحمل ضعيفة وطبيعتها الإعوجاج. قال فإن ذهبت تقيم كسرته، هو أعوج هكذا، إذا ذهبت تقيمه انكسر، وإن تركته أي تركت الضلع لم يزل أعوج. إذن لا يمكن الانتفاع بهذا الضلع إلا إذا كان أعوج، لأنك لو أردت أن تقيمه انكسر وفقدته كله. ثم كرر قبول الوصية في قوله فاستوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه. والمسلم فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وهذا معنى قوله وإن تركته لم يزل أعوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. هذا هو الذي قال في رواية مسلم المتفق عليه، لأنه بين معنى الكسر المراد بالحديث وهو الطلاق.
لا يستثنى ذلك إذا
كان فعل محرم تحريم،
مثل
حد الواحد من فرق إلا تحريم
لا يحرم،
ثبت عن الخلفاء الراشدين ولا فيهم أسوة، لأنهم رأوا أن هذا أبلغ في التنكيل. نعم
ذكر بعض الإسرائيليات
تشمل
حتى الأحكام.
إيش؟ وذكر
بعض الإسرائيليات
يعني
تشمل حتى الأحكام. وشو هي؟
أقول الإسرائيليات ليست
الشفرة على
مجرد الضغط والأخبار. نعم.
فالحتى
الأحكام. نعم. يعني لأن هذا يلزم من إثبات الأحكام الشرعية بأخبار بني إسرائيل.
شر بني إسرائيل شر
لا لا هو مثل هذه لا أمر الله إلى من إلى رجل أتى رجلا، هذا يتضمن الوعيد مع ثبوت الحكم والتحريم، لكن شر من قلنا شرع لنا فيما لو حكى الله عنهم شيئا أو حكى عنهم الرسول شيئا فعلوا كذا وفعلوا كذا فهو شرع لنا.
في
إيه؟ نعم، أو يقول ما وجه ذكر عقوبة الرجل كان الرجل يتيان المرأة؟ الوجه ظاهر، لأن الكل من الفعلين فعل في الدور.
لماذا
تسحب
رفوبة المرأة
يعني
الرجل لأن المرأة في
دبرها؟
نعم. يعني يحد كما يحد.
أي نعم يعني حد اللواء. لأن المرأة جنسها مباح في الجملة. أما الرجل فلا يباح بأي حال من الأحوال. لكن جنس النساء مباح. فهو أهون. ولهذا حتى الناس يرون أن فعل الفاحشة في الرجل أعظم شناعة من فعلها في المرأة. نعم.
كان أحدهما بالغا والآخر غير بالغ.
فلكل حكم. فلكل حكم. نعم.
قلنا في الخطبة أنه لا تشتمل على لا مستقبل. إذا الإنسان يعني جاء هذا السبيل الحديث هذه فقط ثم ذكر طائفة معينة اختارت لإجابة هذا فصدها جائزة. أقول هنا الله سلم قال لعن ضمنات الله في دبر هذا السبب والعلماء يقولون
ملعون
والعلماء يقولون الخطبة يعني شرعت للتذكير ولا يعني التذكير ولا يصبح فيها السب
السب
يعني الآن فيها يعني فيها لعن ولا سب فالإنسان مثلا قال لعن الله كذا مثل الأشياء يجيزون إتيان الرجل وإتيان المرأة في ذلك فهل هذا يعني
لكن هل هذه الخطبة الرسول قالها؟ لا هل قالها في الخطبة؟
كل إنسان أراد أن يقولها للناس يعلمهم
إيه؟ هل هو في الخطبة؟
لا الإنسان لو سأعمل الخطبة على الجوار
إيه نعم يسوقها بحديث لا بأس
يعني ما يكون ما يكون هم يقولون
الخطبة تدخل وش
تدخل؟
الجمعة معاشر
الجمعة
أنا أحضر
الجمعة
ولك هذه السبب أن
يكون
سبب من يقول؟ من يقول؟ سبب العور أنها السبب هذه ليس سبب لشخص معين سبب لمعين بالوصف وفرق بين المعين بالشخص والمعين بالوصف على أن المعين بالشخص إذا كان يستحق اللعنة ما في بأس لو فرضنا أن طاغية من الكفر مات على الكفر لما أن العنم
الشيخ الآن الإمامين الشيعة يقولون إجازة إتيان المرأة بجبرها ورجلها
الرجل في جبره؟ يعني يبحن اللواب؟
نعم يبحن ذكر أنا عشان شخص يبحن هذا مشهور عنه نسمه
عشي
نعم يبحن لو قال الشيخ الإنسان عليه قال لها
لا لعن الله من أحل ذلك لعن الله من أحل ذلك نعم
لا ينظر الله المقصود يوم القيامة أنت الدنيا
يحتمل هذا وهذا
هو الحديث الذي يقول ثلاثة لا ينظر الله
إلا نفس الشيء
هل نظر مضاعفة
إيه نعم نظر رافع كل ما جاء فيه في مثال الصور للوعيد فهو نظر رافع ورافع نعم يعني إذا ادعت أنه يأتيها في جبريل
وأقر
هو إيش يعني إذا سأل طيب إذا سأل الله عليه يأخذ التعهد وينظر كل عينه إذا سأل وعلى لواء أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما تقول في إتيان المرأة في دبرها كبيرة من كبائر الذنوب والدليل ما هي العقوبة والثانية هذه واحدة والثانية اللعنة ملعون من أتى امرأة في دبر طيب يا خالد هل يمكن أن نقول إن القرآن دل على تحريم الوطء في الدبر كيف ذلك
إن القرآن
إيه؟
عن وطء المرأة على الحي فوطء المرأة في دبر
وعلل لذلك
بأنه هذا
نعم
وطن المرأة في دبرها من باب أولى
من باب أولى لأنه أخبر كذا؟ طيب استدل بعضنا أيضا بآيات أخرى. نعم.
لكم.
نعم. والحرب لا يكون لك مثلا الزرع، ومعلوم ان الزرع ليس مثلا الزرع. احسنت. تمام. طيب. يقول من كان يوم بلا ومن الاخر في حديث ابي هريره، من كان يوم بلا ومن الاخر فلا يؤذي جاره واستوصوا للنساء خير. ما هي العلاقه بين الجمله الاولى والثانيه؟ العلاقه. فلا يؤذي جاره، مش وش الاجابه للنساء؟
أمرهم
بنصيحة من يستوصل كنت عليه. لا، بس ما هو الرابط بين النهي عن أذية الجار وبين الأمر بالاستصفاء بالنساء؟ نعم. نعم. لأنه من أعظم الجوار هو جوار الزوجة، حتى قال بعض العلماء أن قوله تعالى والجار ذي الجنب هو الجار ذي القربى وذي الجنب، يعني المرأة. نعم. هذا هو، هذا هو. قلنا أن الجملتين من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الأصل، وإن قلنا أنهما حديثان جمعهما الراوي فلا إشكال في المسألة. نعم. طيب، ما هو كسر المرأة يا خالد؟ طلاقها. كيف يكسر بها؟ واحد إذا قال الزوجة يكسر ظهرها؟
ليس
كسر ظهر،
وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بين أن كسر هو الطلاق.
طيب، كيف ذلك؟
لأن المرأة بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها سرقت من ضلع، وضلع أعوج. إن استمتع الإنسان بها استمتع بها وهي عوجة.
نعم.
وإن أراد أن يعدل هذا العوج كسر.
نعم.
وهذا الكسر لا يكون إلا بالطلاق.
طيب، وما وجه كون الطلاق كسرا؟
لأن المرأة تنكسر
بالطلاق. إيه، تنكسر. إيه، نعم. صح. وبالسلامة. موافق. طيب، ما تجدنا تنكسر لأنها فاتت الزوجية والنفقة، وقد لا يرغب فيها بعد الزوج الأول فتبقى آنسة، فهذا ما أعلم كثير. نعم. نبدأ بدرس جديد. قال وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ايش فوائد؟ نعم. ايش السؤال؟ ايش وقت؟ قال عن ابي هريرة الى اخره. هذا الحديث فيه تحذير من أذية الجار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ووجه التحذير أن الحديث يدل على أن أذية الجار ينتفي بها الإيمان. ومن فوائد الحديث أن أذية الجار من كبائر الذنوب، وذلك لأن انتفاء الإيمان عن فاعل المعصية وعيد لا شك وعقوبة، فينطبق عليها باسم أو حد الكبيرة. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ظلمه وغشمه. طيب، ومن فوائد الحديث إثبات اليوم الآخر، إثبات اليوم الآخر، وأن من آمن بالله واليوم الآخر، يتفرع على هذه الفائدة أن من آمن باليوم الآخر فسيحمله إيمانه على اجتناب المعاصي خوفا من إيش؟ من عذاب ذلك اليوم. ومن فوائد هذا الحديث كمال الدين الإسلامي، حيث أوصى بالضعيف خيرا، قال واستوصوا بالنساء خيرا، ولا شك أن النساء ضعيفات في العقل والدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وأنت إذا تأملت الدين الإسلامي وجدته يوصي بكل ذي ضعف، أوصى بالأيتام، أوصى بالفقراء، أوصى بأبناء السبيل، كل ذلك لأن أمثل هؤلاء يحتاجون إلى رأفة ورعاية، فأوصى بهم الإسلام خيرا. ومن فوائد هذا الحديث بيان ما من الله به على الأمة من مخالفة عادات الجاهلية، فإنهم في الجاهلية كانوا يؤذون النساء، يعيدهن وهن أحياء، يعني يدفنون وهن أحياء، وإذا وفي الميراث لا يورثونهن، يقول الميراث لمن يركب الخيل ويذود عن الحياض، والمرأة ليست كذلك. ولهذا قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بضرب الأمثال، لأن الأمثال المحسوسة تقرب المعاني المعقولة. وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه المرأة بالضلع، والضلع معروف للجميع أنه أعوج، فإن ذهب الإنسان يقيمه كسره، وإن استمتع به استمتع به على عوج. ومن فوائد هذا الحديث أن النساء خلقن من ضلع، من ضلع، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنهن خلقن من ضلع. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يرجع إلى أصله، بل إن شئت عمم أن كل مخلوق يرجع إلى أصله، لأن قول رسول الله إنهن خلق من ضلع يبين أنه ما دامت خلقت من شيء أعوج فستكون عوجا، ستكون عوجا. ولهذا نهى الشارع عن أكل لحوم السباع، عن أكل لحوم كل ذي ناب من السباع. لماذا؟ لئلا يتأثر الإنسان بطبيعته، بطبيعة السبع، فيكون محبا للعدوان. ولهذا أيضا رجع إبليس إيش؟ إلى أصله، حيث قال: خلقتني من نار، فصار معه الطيش والعلو، لأن النار بطبيعتها تضرب العلو، ولكنه علو غير منظم، طيش، هذا لسان خارج من هنا ولسان خارج من هنا ولسان خارج من هنا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للرجل أن يصبر على عوج المرأة، يصبر عليه، كقوله عليه الصلاة والسلام: إن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. وهذا حث من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن نستمتع بها على عوجها، إذا غضبت إيش أعمل؟ أربع، إذا لاقتني بوجه مكفهر ألاقيها بوجه منبسط، لأنك لو قابلتها بمثل ما تعاملك به فهذا الشجار والنزاع والدعاء والسب والشتم حتى يأخذ الإنسان عن طوره، ثم ربما يطلق ولا يجد من يفتيه بأن طلاقه لا يقع، حينئذ تكون المشاكل. والإنسان العاقل يستطيع أن يرضي المرأة، لأن المرأة ترضى بكل كلمة، كل كلمة ولا سيما من الزوج ترضيها، وكل كلمة تغضبها، كل كلمة تغضبها. وينبغي أيضا أن مثلا إذا بعض النساء يكون عندها غيرة عظيمة، حتى إذا رأته يكرم أمة جعلت الأم بمنزلة الضرة، وصارت تكره الأم وتسبها عنده، نعم، حتى لو كان له أصحاب من الرجال قامت تتكلم في الرجال اشتبه هذا الرجال هذا فيه ما لا فيه ما, وهو من أبخر الناس وأحسن الناس, لكن إيش الغيرة, بعض الناس عنده غيرة شديدة مثل هذه, كيف أعملها؟ أعملها قد أقلها, نعم, وأطمئنها وأذكر مثلا هذا الشيء ما ينبغي أنت أن تضعي نفسك في هذا الموضع تتعبين, ويعلمها يستمتع بها على عوض, وإلا فسوف يقضي. نعم. ومن فوائد هذا الحديث شدة الطلاق على المرأة, أنه شديد عليها, يؤخذ من أين؟ من قوله صلى الله عليه وسلم كسرها طلاقها, وصدق النبي صلى الله عليه وسلم, فإن كسر المرأة فإن طلاق المرأة لا شك كسر لها كما أشرنا إليه آنفا. وينبغي لنا في هذا الجانب أن نطالع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في معاملته لأهله وزوجاته, كيف يرضي الجميع, كيف كان يسابق عائشة يسابقها على الأقدام, وكيف كان يسترها حتى تنظر الحبشة وهم يلعبون في المسجد. فينبغي لطالب العلم أن يجمع مثل هذه الأشياء حتى يبرزها للناس, لأن من الناس نسأل الله العافية من يجعل المرأة بمنزلة الخادم, يهينها ويتعبها, وربما يخدش كرامتها بسب أبيها وأمها وحمولتها, كل هذا موجود عند الناس, وهو خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة, فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل, فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا, يعني عشاء, لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. وفي رواية للبخاري: فإذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. نعم. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة, ولم يعين هذه الغزوة, وعدم تعيينها لا يضر. لماذا؟ لأن المقصود الحكم, وهذا يقع كثيرا في الحديث. يقول مثلا: قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم, أو كنا في غزوة, أو كنا في سفر, أو ما أشبه ذلك. والغالب أن تعيين هذا المبهم لا يحتاج إليه, لأن المقصود هو معرفة الحكم. ربما يحتاج إليه مثلا ليعرف مثلا هل هذا ناسخ لما سبقه أو غير ناسخ, ربما يستفاد من التعيين, لكنه ليس ضروريا في أكثر الأحيان. فهم يقول في غزوة, أي غزوة كانت ما يضرنا إذا جهلناها. فذهبنا, يقول: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل. قدمنا هنا أي قاربنا القدوم, بدليل قوله ذهبنا لندخل, وذلك لأنه لا يتحقق القدوم إلا بالدخول. فلما قال ذهبنا لندخل علمنا أن المراد بقوله قدمنا أي قاربنا. وقد سبق لنا مرارا أن اللغة العربية يطلق فيها الفعل على إرادته أو على قربه, وهذا من تورث من سعة اللغة العربية. فقال: أنهروا أي انتظروا, وأعطوا أهلكم مهلة حتى تدخلوا ليلا, يعني عشاء, يعني ليس ليلا في آخر الليل أو في وسط الليل, بل في أوله, لأن العشاء يكون من أول الليل عند مغيب الشفق الأحمر. وثم علل النبي عليه الصلاة والسلام, قال: لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. تمتشط الشعثة يعني التي رأسها صار أشعث, لأن المرأة إذا لم يكن لها زوج, إذا لم يكن عندها زوج لا تهتم بنفسها ولا تتجمل, اللهم إلا إذا ذهبت لزيارة أحد من الناس, وإلا تجدها شعثة في ثيابها وفي شعرها وفي هيئتها. فإذا كان الزوج عندها وكانت تحبه فإن لا شك أنها سوف تتجمل له في شعرها وثيابها وغير ذلك, وإن كانت لا تحبه فالأمر بالعكس, إذا كان رأسها ممشوطا وأحست بقدومه شعثت، إذا كان عليها ثياب لا بأس بها غيرتها إلى أسود. على كل هذا الغالب الحمد لله أن النساء يرغبن أزواجهن ويحبهن يحبونهن. وإذا أحست أو شعرت بأنه سيقدم فلا بد أن تنتشط، أي تنشط رأسها حتى يزول شعرها، وتستحد المغيبة. الاستحداد معناه إزالة ما ينبغي إزالته من الشعر كالأبط والعانة، ويلحق بذلك الأظفار وشبهها. المهم أنها تزيل ما ينبغي إزالته من الشعور، كل ذلك من باب التجمل لزوجها والتنظف له. وفي رواية البخاري: فإذا أطال أحدكم الغيبة، إذا أطال أحدكم الغيبة يرحمك الله. وهذا تصريح بما يفهم من الحديث الأول، بما يفهم عن طريق اللزوم، لأن قوله لكي تنتشط الشعثة يدل على أن الغيبة طويلة أدت إلى شعث المرأة، وكذلك تصحيح المغيبة يدل على طول الغيبة. ولكن لا شك أن ما دل باللفظ أدل مما دل على سبيل اللزوم، فيكون تصريح البخاري بهذه الرواية: فإذا أطال أحدكم تصريح بما يفهم من طريق اللزوم من اللفظ الأول. يقول: فلا يطرق أهله ليلا. طارق هو الآتي ليلا، ومنه قوله تعالى: والسماء والطارق، النجم الذي يظهر في الليل. فالآتي ليلا هو الطارق، ما لا يطرق أهله ليلا، هذا كلمة ليلا من باب التوكيد، لأن الطرق هو الإتيان ليلا. وربما يطلق الطرق على مطلق الإتيان، وعلى هذا فيكون قوله ليلا من باب التأسيس وليس من باب التوكيد، لأننا إذا جعلهم باب التوكيد صار يعني أنه يمكن الاستغناء عنه، وإذا جعلهم باب التأسيس فإنه لا يستغنى عنه. وإذا فرضنا أنه لا يكون الطرق إلا ليلا، نقول إن ذكر التوكيد هنا لإزالة الاحتمال، لإزالة الاحتمال. ما هو الاحتمال؟ احتمال أن يكون الطرق والإتيان نهارا. طيب، يستفاد من هذا الحديث أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مشاركته في الغزوات، أنه هو نفسه يشارك في الغزوات، لقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وقد شارك صلى الله عليه وسلم في 29 غزاة بنفسه قاتل فيها عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، بحيث بلغت إلى هذا الحد، إلى أن يعلمهم كيف يدخلون على أهله. ومن فوائد هذا الحديث أن من هدي الصحابة أن المرأة تتجمل لزوجها بإزالة الشعث وإزالة والتنظف، بقوله لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. ومن فوائد هذا الحديث جواز كون الإنسان أشعث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك مقررا له، وإلا لكان ينهى عن هذا. ولكنه وإن كان جائزا فالأولى للإنسان أن لا يكون كذلك، أن لا يكون أشعث إذا رأه الإنسان نفر منه. لأن بعض الناس مثلا اتخذ الشعر، ولكنه باتخاذ الشعر يجعل الشعر أشعث أغبر، إذا رأيته ربما تهرب منه، وهذا لا ينبغي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ الشعر ولكنه يرجله، ولكنه يرجله، حتى أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له شعر فليكرمه. وهذا خلاف ما يروه العامة من قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا اللحى وحفوا الشوارب. بعض العامة لا، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا اللحى وأهينوا الشوارب. أهين الشوارب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هكذا. ولهذا قال بعض الفسقة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا اللحى، فنقول سمعا وطاعة، نكرمها بحلقها، لأن بقاء الشعر عليها يلوثها، فتطهيرها أحسن، هذا إكرام. أقول إن الباطل قد يبنى عليه فاطل. هم لما قالوا هذا الكلام قالوا: إذا كان رسول الله هكذا فسمع الوطاعة، وهذا إكرام به. ولكن نقول هذا الحديث باطل، ولا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وغاية ما هو: من كان له شعر فليكرمه، يعني بالترجيل والتنظيف حتى لا يبقى الشعر، يبقى مغبر، يكون سببا لتولد الهوام. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذه الحال، لكنها مع ذلك لا تنبغ. إن الله جميل يحب الجمال، فكون الإنسان يترك نفسه هكذا هذا أمر غير مطلوب. ومن فائدة هذا الحديث مراعاة حال الأهل، أن لا يأتيهم الإنسان على غرة ويكونون على حال يتقزز منه، بل الذي ينبغي الإنسان أن يأتي أهله وهم في أحسن هيئة توجب المودة والمحبة. وانظر إلى حكمة الشارع، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أهله إذا أراد المباشرة وهي حائض، يأمرهم أن يتزئوا. لماذا؟ لئلا يرى منها ما يكره من آثار الدم. فكان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة فتستذر فيباشرها وهي حائض، لئلا يرى منها ما تكرهه النفس فينطبع في نفسه التقزز منها. نعم. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له إذا أطال الغيبة أن لا يطرق أهله ليلا ما لم يتقدم خبر منه لهم، فإن تقدم خبر منه لهم فلا بأس. يعني مثلا لو قال: سأقدم البلد في الرحلة التي تأتي في الساعة 11 أو 1 مثلا، فهذا إيش؟ هذا جائز، لأنهم سوف يكونون مستعدين له متهيئين له. والمحذور، كل المحذور هو أن يأتيهم على حال غير مرغوب فيها. ثم قال: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان شر الناس عند الله منزله يوم القيامه الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر سرها. اخرجه مسلم. ان شر الناس، الشر ضد الخير، وشر هنا اسم تفضيل لكنه حذفت منه الهمزة، وأصله أشر. وكذلك خير، أصله أخير. فإذا قال قائل: ما الفرق بين قول الإنسان هذا شر ويريد أنه من الشر، وهذا خير ويريد أنه من الخير، وبين قولنا إن خير وشر اسم تفضيل؟ نقول: هذا الفرق بينهما أنه إذا كان هناك مفضل ومفضل عليه فخير وشر اسم تفضيل، مثل قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا من أصحاب النار. أما قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فهذا ليس اسم تفضيل. لماذا؟ لأنه ما في هناك مفضل ومفضل عليه. فالعلامة الفارقة هو أنه إذا كان هناك مفضل ومفضل عليه فخير بمعنى أخير وشر بمعنى أشر، وإلا فخير اسم غير اسم تفضيل، اسم الخير والشر. شر الناس من جهة عند الله ماذا تكون فيه؟ من باب التفضيل أو من باب الخير والشر؟ من باب التفضيل، لقول الشر الناس منزلة، إذا هناك فاضل ومقبول. طيب الرجل إعرابه يا عاد بل يا عاد خليك عاجل وخليك متأمل اسم ما في شك، لكن وش إعرابه؟ فعادل عادل عادل في كذا أين خبره؟ أكمل الجملة يفعل شغول إذا الرجل مبتدأ والخبر يفضي إليه وخارج شغول خبر إن ما هو الصحيح؟ الصحيح من خبر إن إيش؟ إن شر الناس المنزلات عند الله عند الله منزلات يوم القيامة أخواته. يعني قلت الرجل طوال عشان تفهم الحديث. على كل حال شر اسمنا والرجل خبره. نعم. اي نعم، اذا كان الجائز في مقابل الحرام دخل به المكروه. يعني مثلا قلنا ولا يجب كذا قد يكون مكروها. لا لا كيف مكروه؟ وش دلالة الكرام؟ تقديم الرجل اليسرى ان تقول المسجد مكروه، وش الدليل؟ تحتاج الى دليل.
اي مثل
اخر. لعل كل حال العلماء يقولون ان نفي الجواز اذا كان المراد به التحريم فهذا لا يمنع الكراهه. قد اقول لا يجوز وهو مكروه فيكون مكروه جائزا بمعنى انه ليس بحرام. اما عند التقسيم وقل جائز حرام ومكروه فلا، المكروه ولا جائز. واما تقديم الرجل اليسرى لدخول المسجد فهذه مهمه ينبغي ان ننتبه لها. هل يلزم من ترك السنه الوقوع في المكروه؟ لا. حديث بعض العلماء يقول يلزم من ترك السنه الوقوع في المكروه، فكل من ترك سنه فقد سعى لمكروه. ليش؟ قال لان السنه ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، والمكروه ما اثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. فانت الان اذا تركت السنه فعلت مكروه، ولكن ليس كذلك. التحقيق ان المكروه قسم مستقل براسه. فمثلا لو ان الانسان لم يرفع يديه عند تكبيره الاحرام هذا ماذا نقول فيه؟ ترك سنه، لكن هل نقول مكروه؟ فعل مكروه لا، لكن لو يفعل قلنا فعل مكروه. فاذا المكروه ليس كل من ترك سنه فقد فعل مكروها، هذا انتبهوا له. لان بعض اهل العلم رحمهم الله اشتبه عليهم الامر وقالوا يلزم من ترك السنه ايش؟ الوقوع المكروه. نقول لا، ترك السنه يلزم منه عدم الثواب فقط. اما ان نقول هذا وقع في المكروه لا. والمثال اذا ذكرت لكم يبين لكم. ما هو المثال؟ لو فرق رفع اليدين انت تثبت الاحرام لا نقول ان هذا فعل مكروه، لكن لو التفت فقد فعل مكروه.
ما حكم حق الانسان؟ كان صلى الله عليه وسلم ارسل الرجال من الابل لما سرقوهم قال الصحابه احرقوهم، فعل قال لا اقتلوهم.
حرق الرجال حرق إيه؟ الأصل أنه لا يجوز، لكن حرق أبو بكر رضي الله عنه اللوطية الذين فعلوا الزواج، وحرقهم غيرهم من الخلفاء. وهذا إذا رأى ولي الأمر أن فيه تنكيلا أشد فلا حرج. وحرق علي بن أبي طالب السبئية الذين قالوا لعلي إنك إله، حرقه. نعم إيه. نعم يقول العلماء ان الحلق يشد الشعر يقويه، واذا حلقه نبتت الشعره فليصبر على بط الشوك. عرفت ايش عرفت؟ سيكون هنا سيكون مثل الشوك، وهذا شيء معروف عند الناس، هلا يحدث. لكن هناك الآن أدوية يقول أنها نافعة، في مجرد ما تدهنه يزول،
يعني ما
يحدث الشوك. ما هو مشروع، ليس من مشروع وليس من المصلحة، لأنه لا يزيده إلا قوة. ثم اني انا اتعجب من قول بعض الناس اني ما استطيع، انا اتعجب. الله المستعان. على كل حال اصبر مره ومرتين خلاص يصير عادي، ابدا اذا صبرت مره ومرتين صار عادي.
والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، أخرجه مسلم.
بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله، فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 3648888.